بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة السادسة. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها، أي بالعدة، حكما بأن لا يعلم أن العدة موجودة شرعا، أو لا يعلم أن العدة أكثر من 45 يوم، تصور العدة كلها على 45 يوم مثلا، وهو يعلم أنه صار لها أكثر من 45 يوم، هذا كله جهل ناشئ من الجهل بالحكم. أو موضوعا هو يعلم بالعدة فقيه، لكن لا يدري أن هذه المرأة موضوعة شبهة أو أنها كانت متزوجة، ولكن شك في، إلى هنا العقد فاسد قطعا، لأنه واقعا كان في العدة، ولكن العقد الفاسد لا يستوجب الحرمة الأبدية في الفرق، ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا، لأن الجاهل بالعدة حكما أو موضوعا أو كلاهما
مع
الدخول يتحقق بالنسبة له موضوع آخر من موضوعات الحرمة الأبدية. هو علم بتحقق أحد ركني الحرمة الأبدية، ولكنه شك في الدخول وعدمه، كما لو كان لديه زوجات عديدة لا يدري هذه المدة على أيتهن، قد دخل شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا، وهذا فرض الطبيعي مثل الأيام السابقة، كان النساء يعيشن في بيت واحد بالي. على كل حال صدر من أهله ووقع في محله، لكن لا يدري أن هذا المحل هل هو المحل الذي كان في الواقع معتدا وهو لا يدري أم ماذا. قطعا هذه المرأة الحالة السابقة بعد العقد أنه لم يكن قد دخل بها، الآن يشك أنه دخل بها ولم يدخل بها، يستصحب عدم الدخول بها، واجب يسألها أنه دخل عليها أو لا، ليس واجبا عليها أن يسألها، شبهة موضوعية ها، ولا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. أساسا فحص مو واجب، أساسا الفحص غير واجب. نعم لو أنها، هذا الفرع اللي ما متعرض إليه، هي تصدت وقالت أنت دخلت علي في الليلة الفلانية،
ما يصير الفرع مثل المسألة السابقة.
ها أحسنتم، فهذا رجوعا إلى المسألة السابقة بعد لا ندخل فيه. جيد، بالنسبة له يجب استصحاب عدم الدخول، وباستصحاب عدم الدخول تنتفي الحرمة الأبدية. أما انتفاء الزوجية فهي بنفس علمنا أنها كانت حين العقد في العدة، نعلم أن العقد كان فاسدا، نعم ينتفي هنا استحقاقها للمهر فيما لو كانت هي أيضا لا تعلم، فليست بغي والعياذ بالله، لأنه بالدخول عليها بما استحل منها يفقد لها المهر، وإن كان العقد فاسدا كما في محله وتقدمت الإشارة إليه. هنا كما تنتفي الحرمة الأدبية ينتفي المهر أيضا، باعتبار أن نفس العقد الفاسد لا يستوجب مهرا، استحلالها هو الذي يستوجب المهر، وهو مسبوق بالعدم، نشك في وقوعه، نستصحب عدم. بعد المسألة واضحة، ما تحتاج لها أكثر من هذا. يبني على عدم الدخول. هنا طبعا بعضهم قائل لاستصحاب العدم، بعضهم قائل لأصالة العدم، ها؟ في المحشين والشراح، والمراد واحد وهو استصحاب عدم الدخول. وكذا إذا علم بعدم الدخول بها، علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة، يعني حين العقد عليها. والمراد من العالمة هي العالمة الملتفتة، يعني هذا المقصود، وتقدمت الإشارة إلى عند استعراض الروايات، يعني المستحضر حين العقد، وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة. ليش؟ صحيح، إذا كانت عالمة يحرم عليها مؤبدا، مو هو الذي يحرم عليه مؤبدا، ولكن تقدم البحث، تتذكروا البحث يا إخوان، أتقدم البحث أن العقد يتقوم بالطرفين، صحيح الحرمة الأبدية من طرف واحد، ولكن الطرف الثاني لا يصح عقده أيضا بعد ذلك إذا كانت الحرمة الأبدية على أحد الطرفين، لأنه متقوم بالطرفين. وبهذا فسرنا الرواية التي كانت تقول بأن الذي علم تحرم عليه، يحرم عليه، الذي لم يعلم لا يحرم عليه. أحسنتم، فصلنا هناك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. طيب، إذا كان الأمر كذلك، امرأة طلقت، هو لا يعلم جزما، وهو لم يدخل جزما، لكن يشك أنه حين عقد عليها كانت عالمة أو لم تكن عالمة. إذا عالم فقد حرم عليها مؤبدا، وإذا حرم عليها مؤبدا لا يجوز له بعد أن يتزوج بها بعد ذلك. العقد اللي مضى فاسد قطعا، عقود لاحقا نتكلم. طيب، أنا أشك، العقد يشك أنها كانت عالمة أو لم تكن عالمة. الأصل ماذا يقتضي؟ أن تكون عالمة أو غير عالمة؟ الأصل أنها غير عالمة، إما من حيث الشبهة الحكمية جاهلة بالحكم الشرعي، وهذا محتمل في الرجال فضلا عن النساء، وإما من جهة الشبهة الموضوعية، زوجها مطلقها ومن اللي علمت أو لم تعلم، ها؟ أو وطئت في جوف الليل وهي صاحبة نوم غليظ، وطأ شبهته وهي لم تعلم أنها وطئت مثلا، حتى تكون شبهة موضوعية، أو سكرانة كانت، سموه إلا متدينة، كانت سكرانة ولم تشعر بنفسها، وجدت أمارات لكن لا تدري هل كان دخول أو لم يكن دخول مثلا. قد يمكن فرض المسألة، الكلام حيث يشك، فالأصل يقتضي عدم علمها، ونفس الكلام هو الكلام هنا، أنه لا يجب أن يسألها لكي يرتب الأحكام والآثار. إذا هي تصدت، بعد دخلنا في المسألة السابقة. عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ من الواضح جدا أن الاستصحاب هنا يجري ويقضي بعدم حرمتها الأبدية عليه. نعم، هنا في الحواشي تعليقة للسيد القلبيقاني رضوان الله تعالى عليه، يقول لو أنها كانت مسبوقة بالعلم، الزوج يعلم أنها كانت عالمة قبل أن يعقد عليها أنها في العدة، وعقد عليها بعد ذلك، انتبهوا يا إخوان، ولو كان هذا العلم حصل عنده بعد العقد لكن متعلقه ما قبل العقد، يعني هي معتدة في الواقع منذ يوم الجمعة، عقد عليها يوم الأحد وهو لا يعلم أنها في العدة، هو جاهل أنها في العدة أصلا، لم يدخل عليها، لأنه إذا دخل عليها بعد ما في بحث، فرض الشق الثاني من المسألة أنه لم يدخل عليها، يوم الجمعة اللاحق على يوم الأحد علم أنها يوم الجمعة، كانت عالمة بأنها معتدة. كيف يحصل هذا العلم؟ عندي العاقد عليها أنها كانت عالمة، يحصل من جهتي إخبارها بأنها كانت، أو من جهتي شهادة شاهدين، أو نسيانه وتذكره، مو مشكلة، مناشئه متعددة. فهو الآن يوم الجمعة يعلم أنها يوم السبت قبل العقد بيوم، كانت عالمة بأنها في العدة، ولكنه يشك يوم الأحد أنها كانت عالمة بأنها في العدة حين عقد عليها وقبلت، أو أوجبت وقبلت العقد، أو لم تكن عالمة. الثمرة وين تظهر؟ إذا كانت عالمة حين العقد فقد حرم عليها مؤبدا، إذا لم تكن عالمة حين العقد ملتفتة، والمقصود من العلم هنا ما يشمل الالتفات، فلم تحرم مؤبدا. انتبهتوا؟ مع الدخول واضح الكلام بدون دخول. هنا السيد القلبيقاني رضوان الله تعالى عليه يقول يجري في حقه استصحاب علمها الذي كان قائما يوم السبت إلى الزمان الذي أوقع فيه العقد، يعني معلوم التاريخ، وهو يوم الأحد، فيثبت أنه حين العقد كانت عالمة من باب التعاصر لا التقيد، ها حتى ليس أصل المثبت، بين علمها المستصحب ووقوع العقد. طيب إذا كان الأمر كذلك فقد حرم، انتبهوا يا إخوان، حرم عليها مؤبدا، انتبهوا، وإذا حرم عليها مؤبدا بالتلازم الشرعي فقد حرمت عليه مؤبدا. انتبهوا يا إخوان، لا تنسوا البحث اللي تقدم، وإن صرنا بعيدين عنه أكثر من أسبوعين ثلاثة، تقدم أن الزوجة إذا كانت عالمة هي يحرم عليها الرجل مؤبدا إذا أقدمت على العقد مع علمها، لكن قالوا وقلنا هناك بأنه شرعا الحرمة الأبدية غير قابلة للتجزئة، فإذا حرم عليها حرم عليه أيضا، لأن العقد لا يصح إلا إذا أركانه متوفرة في الطرفين.
حرم عليه مع علمه، حرم عليها،
حرم عليه في الواقع مع علمه وبدون علمه، بمعنى العقد يكون فاسد. الآن كلامنا مو في الحرمة التكليفية، كلامنا في فساد العقد، في الحرمة الأبدية، في فساد العقد. جيد، إذا كان الأمر كذلك، هنا السيد القلبيقاني ماذا يقول بالدقة يا إخوان؟ هذا اللي نريده، لأن هو الوحيد المعلق هنا، يقول بالدقة بأن استصحاب أنها كانت عالمة يثبت الحرمة في حقها، جيد
فيحرم عليها الرجل
فيحرم عليها الرجل ولازم ذلك شرعان أن تحرم على الرجل واقعا سواء التفت أو ما التفت انتبهتوا؟ هذا الكلام يا إخوان إشكاله واضح ليش؟ لأن الذي يجري الاستصحاب بالشبهة الموضوعية هو المكلف والمكلف هو المرأة هنا لا العاقد عليها لأن العاقد عليها وإن حرمت عليه في الأخير ولكنها تحرم عليه تبعا للحرمة الموجهة إليها طيب إذا كان الأمر كذلك يجب أن نذهب إلى المرأة فنسألها أنت عالمة حين إيقاع العاقد أو غير عالمة ولا معنى لجريان الاستصحاب في حقها ليش؟ لأن هي حين العقد إما عالمة وإما جاهلة
هنا يجب السؤال
ها؟ لا يجب لا لا يجب
إذا ما سمعنا كيف
نعم؟
كانت ناسية العقد
لا 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 ما في شيء ناسية أو جاهلة طبعا طبعا جاهلة الجهل المطبق غير ممكن هنا باعتبار أنها فرضناها عالمة سابقا فلا يبقى إلا النسيان ولذلك سميناها شبهة موضوعية
إذا ما يجب نسأله وش الوظيفة العملية
إذا لا يجب حينئذ لا يجب الاستصحاب في حقي مباشرة لا تحرم ما أبدا
كيف تخلص من أصل مثبت
حتى ما في أصل مثبت هنا يا شيخنا لوازم شرعية
معاصرة
لو فرضنا أن المرأة خل نفرض هذا إضافيا أن المرأة هي بنفسها قالت أنا حين العقد نسيت أني في العدة أو لا ما قالت نسيت خل نذهب أبعد من هذا بعد العقد هي كثيرة النسيان قالت أنا متذكرة أني يوم السبت كنت عالمة أني في العدة لكن ما أدري أنا من أقدمت على العقد معك كنت بعدني عالمة أو كنت نسيت؟
ما يجوز
النسيان يفترق عن الجهل
شو؟ افترض اصبروا قليلا
اصبروا
اصبروا لا الجهل الفعل المراد متقدم هذا بحث شيخنا
ما يجوز
المراد من العلم والجهل هنا العلم حين العقل والجهل حين العقل فيجامع النسيان
النسيان مقبر
فحينئذ حينئذ هذه المرأة يمكنها أن تستصحب علمها مو يمكنها عليها أن تستصحب بقاء علمها إلى حين وقوع العقد ولازمه الشرعي أنها تحرم على الزوج مؤبدا لاحقا ولازم هذا شرعا أنه هو يحرم عليها مؤبدا هذا مو أصل مثبت ليش مو أصل مثبت يعني لوازم شرعية هذه مو لوازم تكوينية لكن يجي الزوج كما يفترض السيد البيجاني ابتداء يجري الاستصحاب الجاري في حقها فهذا استصحاب يجري في حقها هي كيف أنا أجري ابتداء أنا لا أستطيع أن أجري استصحابا يجري في حقها ابتداء لأرتب عليه آثار عرضية في حقي هذه الآثار العرضية لوازم شرعية لكن لوازم شرعية للمستصحب الذي جرى الاستصحاب فيه شرعا وفي الشبهات الموضوعية الذي يجري الاستصحاب من هو نفس المكلف فنفس المرأة لابد أن تكون هي مجرى للاستصحاب حتى نرتب عليه الآثار واللوازم
اذا هي سوى طرف الاستصحاب
ها
شنو يسوي في علم هذا اذا علم بان يوم السبت كانت عالمه
اذا علم انها كانت عالمه يوم السبت ويحتمل صحه عملها ظاهرا، ظاهرا مو واقعا، يوم الأحد وأنها كانت جاهلة.
عالمة
وجاهلة. جاهلة يوم الأحد، إيه ناسية. يوم الأحد ناسية بالفعل، جاهلة بالفعل يعني غير ملتفتة، هذا المقصود. فحينئذ من الواضح أنه لا مانع من إجراء أصالة الصحة، ولا يوجد أصل يجري في حقه هو. الأصل الذي يجري في حقها شبهة موضوعية هي يكون تجري، لأن هذا استصحابها هي وليس استصحابه هو. إذا هي قالت أنا، هي إما تقول كنت عالمة أو كنت ناسية، لأن المفروض أن علمها يوم السبت متفق عليه بينها وبينه. جيد؟ طيب، حينئذ هي إما تقول كنت عالمة يوم الأحد أو تقول كنت جاهلة، لا يخلو من أمرين، يعني جاهلة فعليا يعني ناسية. إذا عالمة فمباشرة تحرم مؤبدا عليه وعليها. إذا جاهلة بمعنى ناسية بمعنى غير ملتفتة حين العاقد لا يحرم. إذا شك أنها كانت لا تزال عالمة يجري الاستصحاب في حقها. فإذا جرى الاستصحاب في حقها فحرمت، لازمه شرعا حرمته.
فإحنا شفنا في كل الأحوال إذا ننظر إلى لحاظ تكليفة هي راح يتحرم
حتى
لما هو
لا 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 الجواب هي كانت ناسية يعني جاهلة حين إيقاع العقد، تحرم أبدا ولم يحصل دخول.
بس ومن ينبهها قلت الآن المفروض تجري الاستصحاب حتى لو ما أدري.
لا 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 مو ينبهها، هي ما يجري في حق الاستصحاب إذا متذكر أنها كانت ناسية حين إيقاع العقد. متى يجري في حقها الاستصحاب؟ إذا شك أنها كانت عالمة أو ناسية، وهو فرض نادر. إذا هذه التعليقة من السيد البيجاني التي طرقها بقية المحققين، الصحيح هو تركها كما تركها السيد الخوئي وعموم المحققين.
شبهات موضوعية سمحت الشيخ، شبهات موضوعية اللي متعلقة بين طرفين يعني مثلا بالعقوبة.
أدري أدري يا شيخنا، أنا الحرمة علي تبع للحرمة الأبدية عليها، الحرمة الأبدية عليها إذا جرى الاستصحاب في حقها، والاستصحاب يجري في حقها إذا متوافر أركان الاستصحاب في حقها، مو أنا أفترضها، أفترضها وأجري استصحابها من كيفي.
ما هكذا لو كنت أنا حتى رفعي العقد هم يجي هذا الكلام يعني.
نفس الكلام هو الكلام فيما لو كان المستصحب غير من الاستصحاب حجة في حقه، اللي الاستصحاب حجة في حقه في الشبهات الموضوعية هو الذي يجري في الشبهات الحكمية، أم كذلك غاية الأمر في الشبهات الحكمية الفقيه ينزل نفسه منزلة المكلف، الفقيه اللي يجري الاستصحاب في أحكام الحيض ها في الشبهات الحكمية مو الموضوعية، هناك احتاج إلى تخريج في محل في مباحث الاجتهاد والتقليد أنه كيف يجري الاستصحاب وهو غير مكلف. فقيل بأنه في الشبهة الحكمية الفقيه ينزل نفسه منزلة المكلف، لأن الفقيه هو الذي يستطيع أن يجري الاستصحاب والأصول في الشبهات الحكمية، أما الموضوعية فدائما الذي يجريها هو المكلف. أي مكلف؟ المكلف الفعلي، والمكلف الفعلي لابد أن تتوافر الأركان في حقه هو. سيد القلبيجاني يفترض أن الزوج يجري استصحاب عن المرأة لأنها كانت عالمة في اليوم الكذائي. هذا الكلام في تعليق السيد القلبيجاني رضوان الله تعالى عليه والذي تركه جل المحققين. طيب، المسألة السادسة بعد ما فيها شيء يا أخوان. المسألة السابعة، إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، هذا وجوب ظاهري طبعا ناتج من تنجيز العلم الإجمالي. المرأة الأولى أو الثانية في العدة مش نحتمل خروجها من العدة أو لا نحتملها، أعلم أنها واحدة منهما لا زالت في العدة. واضح جدا يا إخوان أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لأنها تتعارى وتتصاق. استصحاب عدم كون الأولى في العدة ينافيه استصحاب عدم كون الثانية في العدة. أصالة الصحة في الأولى تنافيها أصالة الصحة في الثانية لو جرت طبعا مع وجود الاستصحاب بعد ما تصل للنوبة. ثم أصالة الصحة لا تجي إلا بعد العمل، والكلام الآن قبل العقد. جيد، إذن فيوجد علم إجمالي منجز بحرمة التزوج بإحداهما، إما بناء على الحرمة التكليفية للزواج بذات العدة، أو لا أقل الحرمة الوضعية التي تترتب عليها آثار وأحكام تكليفية. من الواضح جدا أنه ظاهرا لا يجوز له التزوج بإحداهما. أما لو قلنا في العلم الإجمالي أي بإحداهما، يعني بأي منهما المقصود، أما لو قلنا في محله بقول شاذ طيلة بأنه يجوز المخالفة الاحتمالية، فحينئذ يجوز له أن يعقد على واحدة من الامرأتين ولا يجوز له أن يعقد على الثانية، لكن هذا مبنى شاذ كما هو محقق في محله من تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية. طيب، فحينئذ المسألة واضحة. فرض
لو أقدم،
لو كانت كلتا المرأتين سابقا في العدة وإحداهما خرجت من العدة جزما والثانية إما في العدة جزمان لا تزال، أو لا نعلم أنها خرجت أو لم تخرج، فما هو الحكم هنا؟ أفتونا مأجورين.
لما يجوز استصحاب في الغيب
هنا انتبهوا يا إخوان، لدينا علم تفصيلي بكون كل واحدة من الاثنتين في العدة، ولدينا علم من غير سنخ العلم التفصيل، علم إجمالي بأن إحداهما خرجت من العدة. طيب، العلم الثاني كما حقق في الأصول متعلق بالجامع، العلم الأول متعلق بالفرد. هذا استفدنا من أصل موضوعي إلى هنا وين؟ في بحث العلم الإجمالي. هناك أصل موضوعي ثاني يكون نتذكر ونستفيد من مباحث الاستصحاب، لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. استظهرنا في بحث الاستصحاب أن المراد من اليقين، اليقين الذي هو من صنف وسنخ ذلك اليقين السابق، وهنا اليقين الثاني ليس من سنخ اليقين الأول. الأول متعلق بالفرد، الثاني متعلق، والتعلق بالجامع يجتمع مع الشك في الفرد. فأنا إذا وضعت يدي على الأولى أشك أنها خرجت من العدة، إذا وضعت يدي على الثانية أشك أنها خرجت من العدة. هذا مبنى ثاني. المبنى الأول من وين؟ العلم الإجمالي. المبنى الثاني من الاستصحاب. المبنى الثالث من بحث التعارض بين الأصول العملية. متى يكون هناك تعارض بين الأصول العملية يا إخوان؟ إنما يكون هنالك تعارض بين الأصول العملية الجارية في أطراف العلم الإجمالي متى؟ إذا كان تفضي إلى مخالفة التكليف عملياً. أما إذا كانت الأصول الجارية لا تفضي إلى مخالفة التكليف، على العكس تحصن التكليف، تجري أو لا تجري؟ تجري. وهذا يبحث وين عادة؟ يبحث في تعارض الأصلين في مباحث العلم الإجمالي، ونحن بحثناه في الأصول. طيب تعالوا معنا إلى محل الكلام. في محل الكلام استصحاب بقاء، أنا أعلم يا إخوان أن إحدى الإمرأتين خرجت من العدة، لكن المرأة ألف عندي علم أو عندي شك في خروجها من العدة؟
شك.
عندي شك. المرأة باء نفس الكلام، هو الكلام لا مرجح لإحداهما على الأخرى. استصحاب بقاء ألف في العدة يقضي بعدم جواز العقد على ألف. استصحاب بقاء باء في العدة يقضي بعدم جواز العقد عليها. ماذا ينتج الجمع بين الاستصحابين؟ عدم جواز العقد عليهما معا، يعني ينتج احتياطا، أليس كذلك؟ طيب جيد. فهو لا يفضي إلى مخالفة عملية. فإذا علمت أن إحداهما في العدة الآن فعلا، ولكنني أعلم أن إحداهما قد خرجت من العدة وكانتا معا سابقا في العدة، فيجري استصحاب بقاء كل واحدة منهم على حيالها في العدة، وإن خالف المعلوم بالإجمال من أن إحداهما خرجت، ما دام لا يفضي إلى مخالفة التكليف عمليا، فيجري استصحاب بقاء الأولى في العدة ويجري استصحاب بقاء الثانية في العدة، ولا يجوز له أن يعقد على أي منهما، ولو تزوج إحداهما بطلا. جيد. ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية. وين لا يوجب الحرمة الأبدية؟ في الصورة الأولى للمسألة، إحداهما أعلم أنها ليست في العدة أصلا، لم تكن، والثانية أعلم أنها في العدة وما زالت. اللي عقد عليها يحرم عليه أن يعقد على أي منهما. إذا عقد على الأولى هو شبه مصداقية لكون المعقود عليها في العدة، شبه مصداقية للدليل القائل من عقد على امرأة في العدة عالما حرمت مؤبدا، مو شبه مصداقية؟ إذا كانت شبه مصداقية لا تنتشر الحرمة الأبدية، لكن في الفرض الذي أضفناه، طبعا مو أنا أضفته، أضافه جملة من المحققين المحشين على العروة هنا، حينئذ يجري استصحاب بقاء الأولى في العدة فهي شرعا في العدة، يجري استصحاب بقاء الثانية في العدة فهي شرعا في العدة. فهنا إذا عقد على واحدة منهما فهو عقد على امرأة متعبدون بالاستصحاب أنها في العدة. وقلنا سابقا وفي الأصول بحثنا أن الأصول تقوم مقام القطع موضوعي المأخوذ على سبيل الطريقية والكاشفية. فشو تصير النتيجة؟ أننا عقدنا على امرأة نعلم تعبدا أنها في العدة فتحرم.
بس ليش ما يجب أشكالتنا هذا السيد والبيان هنا في هذا الموضوع أن نحن نستصحب بقاء العدة بالنسبة للزوجة؟
أنا أعلم أنها كانت في العدة، هذا تكليفي،
لكن لا أعلم على أنها متعين.
بلي أعلم أن الثنتين كانا في العدة،
واحدة خرجت،
أنا أعلم، موضوع تكليفي هذا مو تكليفها هي،
واحدة خرجت
وحدة خرجت من العدة لكن لا أدري من هي. هذا علمي أنا، علمي الإجمالي أنا اللي حاط تكليفي، أنا اللي أريد أن أعقد عليها.
أنا شبه المصداقية تأثر بالموضوع،
شبه المصداقية في الفرض الأول. أما حيث يجري الاستصحاب عن الشبهة المصداقية رفعت به جريان الاستصحاب بعد.
على الحالة الأولى شبهة المصداقية، إذا إحنا عالمين يعني ما عندنا شبهة حكمية، شبهة بالمصداق. بس أنا عندي علم، والعلم ليش مو منجز العلم الإجمالي؟
العلم الإجمالي بأن إحداهما خرجت من العدة، والعلم الإجمالي بأن إحداهما باقية في العدة منجز، لكن في الفرض الثاني مع حرمة العقد. لو عقدا تحرم مؤبدا في الفرض الأول، لو عقدا مع الحرمة لا تحرم مؤبدا. هذا الفرض بالي.
أقول ليش الشبهة المصداقية تأثر؟
تؤثر الشبهة المصداقية لأن أنا لا أدري أني عقدت على امرأة في العدة بلحاظ العلم الإجمالي، لأن العلم لا يتعدى إلى الفرض، العلم يقف على الجامع العلم الإجمالي. هنا ببركة الاستصحاب أثبتنا أنها في العدة وليس بالعلم الإجمالي في الفرض الثاني، ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية، هذا في الفرض الأول طبعا، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة، فهو شبهة مصداقية. نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي، هذا الذيل يحتاج لبحث مهم يأتي إن شاء الله يوم السابع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.